بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ما زلنا في روميا 12 واحنا بناخده معلش ببطء شوية الإصحاح ده لأنه أول إصحاح تطبيقي في رسالة روميا ولأنه في مفاهيم روحية سلوكية كتيرة تستحق التأمل والتفكير. بعد 11 إصحاح شرح لنا فيه معلمنا بولس مأساة الإنسان والخطية والموت وإزاي الخلاص تم بعمل المسيح بالفداء وينال الإنسان في المعمودية ويتمتع بالحياة الجديدة ولازم يثبت فيها بالجهاد المستمر. وشرح لنا مفهوم الاختيار أن ربنا اختار بسابق علمه لكن لسه بيختار ناس وبيدعو ناس وأن اليهود لينا رجاء يرجعوا في آخر الأيام عشان تكتمل خطة ربنا وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. قال لنا قصاد كل العمل الضخم اللي بيتعمل ده قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وقال لنا كمان لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. ودانا أمثلة عن دور كل واحد في الكنيسة وإزاي الواحد ممكن يلاقي نفسه في تدبير في تعليم في خدمة في عمل رحمة. وبعدين قال لنا نقرأ كم آية كده خدناهم عدد 9 المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير وادين بعضكم بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب. كل واحدة منهم تحتاج تفكير. نكمل. فرحين في الرجاء. ايه هو الرجاء؟ فرحين في الرجاء. الرجاء احد اعمدة المسيحية الثلاثة الايمان والرجاء والمحب. لان معلمنا بولس قال كده هذه الثلاث الان يثبت هذه الثلاث وان كان اعظمهن المحب. الرجاء فضيلة مهمة جدا وفي روميا 8 كان قال لنا بولس اننا بالرجاء خلصنا. يعني ما ينفعش يكون واحد مسيحي ما عندوش رجاء. ما ينفعش. لان الرجاء ببساطة هو الامل في دخول السماء. هو العشم في رحمة ربنا. هو انتظار ان ربنا يتمم جميله ويمتعنا بالابدية. هو الرجاء ان ربنا يسمع صلواتنا. تصور واحد ما عندوش رجاء طب هيعيش ازاي؟ هيصلي ليه اساسا؟ ما هو هيصلي ازاي وهو ملوش رجاء ان ربنا يستجيب؟ طب هيجاهد ليه في حياته اما كانلوش رجاء يدخل السماء؟ طب انتوا بتيجوا الكنيسة وتسمعوا وعظ ليه اما كانش في رجاء ان نكمل في الابدية؟ الرجاء اساسي في حياة كل انسان. والرجاء والإيمان قرايب يمكن ما ينفصلوش عن بعض لأن بولس في عبرانيين 11 ربطهم في التعريف وقال الإيمان هو الثقة بما يرجى. يرجى اللي هو الرجاء. يعني موضوع الرجاء هو نفسه موضوع الإيمان. يعني أنت مؤمن أن في حياة أبدية؟ تقول لي أيوه. هل ليك رجاء تدخل الحياة الأبدية؟ فاهمين الفكرة؟ يبقى الحياة الأبدية هي موضوع للإيمان وهي نفسها موضوع للرجاء. أنت تؤمن أن ربنا بيسمع الصلاة؟ تقول لي طبعا أؤمن، هو قال كده أطلبه تجده. طيب عندك رجاء أن صلواتك مسموعة؟ يبقى الرجاء والإيمان دايما مرتبطين ببعض. فرحين في الرجاء. الإنسان اللي عنده رجاء دايما فرحان. وعكس الرجاء اليأس او فقدان الامل. فاللي فاقد الأمل أو عنده يأس طبعا كئيب ومش قادر يفرح، إنما اللي فرحان اللي عنده رجاء يروح السماء فرحان، اللي عنده رجاء إن ربنا بيسمع صلاته فرحان، اللي عنده رجاء إن ربنا هيأمن كل خطواته فرحان، اللي عنده رجاء اللي حفظ السنين اللي فاتت هيحفظ السنين اللي جاية فرحان. إذن الرجاء نتيجة طبيعية ليه إن الواحد يكون فرحان. وكأننا نقدر نقول بما أننا مش فرحانين قوي يبقى غالبا رجاءنا ضعيف، غالبا الفضيلة دي مش واخدة مكانها الطبيعي. في كتاب جميل لقداسة الباب عن الرجاء ياريت تقروه. إنما الرجاء ده موضوع مهم، وبولس برضو في رومية 8 كان لما حلنا للموضوع ده قال لنا الرجاء المنظور ليس رجاء، يعني اللي انت شايفه بعينك ده ما ينفعش يبقى رجاء، لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. نحن نرجو الأبدية اللي مش شايفينها فمستنينها، ونرجو أن ربنا يتدخل وينقذ ناس كتير لسه ما حصلش، إنما منتظرين بصبر وفرحين في الرجاء. ده اللي يخليك انت بتصلي حتى ولسه الاستجابة ما جاتش طالع من الصلاة فرحان. ليه؟ عندك رجاء ان ربنا سمع وهيستجيب. هي الحكاية كده. وانت صايم عندك رجاء ربنا يقبل اصوامك ويعني يكافئك ببركات روحية وبركات ابدية. طيب يبقى عندك رجاء ففرحان وانت صايم. الرجاء يخلي كل الحياة فيها نسمة الفرح، فيها بهجة، فرحين في الرجاء. طبعا الرجاء محمول على وعود ربنا، زي ما قلت لكم الإيمان والرجاء قرايب. تلاحظوا أن اللي عنده إيمان عنده ذخيرة من وعود ربنا، كذلك اللي عنده رجاء. اللي عنده رجاء ده حافظ كتير من وعود ربنا، وكل وعد زي ذخيرة وزي رأس مال بالنسبة له. لما يكون في وعد ان كل الاشياء تعمل معا للخير، هدي تدي رجاء جميل قوي. عندك رجاء ان كل حاجه بتحصل خير، فتبقى دايما فرحان مهما الامور اتحركت يمين اتحركت شمال. في وعد بيقول كده، وانت عندك ايمان بالوعد فمنتظر ترجو اخر القصص دي ايه؟ خير. خير هو قال كده ربنا. الرجاء في كل وعد. من الحاجات اللي تقوي الرجاء في حياتنا خبراتك السابقة. ممكن انت بعد العمر ده تبص ورا وتكتشف ان ربنا يعني يستاهل انك تتعشم فيه. الرجاء لا يخزى. يعني ايه؟ يعني مش هتحط رجاءك في ربنا وهيكسفك، مش هيحصل. فانت استعرض سنين عمرك كده، هل ربنا خزاك؟ الحقيقة لا. مهما كان في حياتك من تجارب وخبرات هتلاقي ان ربنا يعني يستاهل الواحد يتكل عليه. دي خبراتك انت. حبذا لو قريت خبرات بقى القديسين وخبرات الكتاب المقدس تزيد جواك فضيلة الرجاء. يعني يوسف مثلا العفيف مسك في وصية ربنا والتزم في حياته، انما تبهدل واتباع عبد واشتغل كعبد وكان امين ام اتسجن، وكان امين في السجن ام نسيه في السجن، انما فضل عنده رجاء ان ربنا مش هيسيبه على طول كده. وفي الاخر طلع مرة واحدة بقى رئيس وزراء وبقى مخلص العالم في زمنه، والرجاء لا يخزى ابدا. فرحين في الرجاء. اهو لو كان يوسف فقد رجاءه في اي مرحلة كان باع مبادئه، وكان بطل أمانة، وكان بطل يقول يا رب، إنما هو ما بطلش، فضل منتظر الرب. الرجاء معناه أنك أنت تستنى ربنا مهما تأخر، تقول له من محرس الصبح إلى الليل أنتظر الرب، ما جاتش السنة دي تيجي السنة الجاية. الرجاء في حياة كل القديسين هتلاقوه موجود. مش هتلاقوا قديس في الكتاب أو في تاريخ الكنيسة ما فيش في حياته رجاء، مش ممكن. دي فضيلة أساسية في حياة كل مسيحي حقيقي. فرحين في الرجاء. يقول بعد كده صابرين في الضيق. ده دي عكسها ولا ايه؟ لا مش عكسها. بينما احنا فرحانين بعشامنا في ربنا، ده مش هيمنع ان في ضيقات في حياتنا. اللي عنده رجاء يصبر في الضيق، لما تيجي ضيقات او مشاكل يصبر، لانه لازم وراها خير برضه حتى لو كانت ضيقات شديدة. وعندنا ايات كثيرة تصبرنا. طوبى لمن يحتمل التجربة، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. صابرين في الضيق، دي وصية مسيحية مهمة برضو. إذا لما تيجي ضيقات، الشخص العادي ممكن يتذمر ويشكي، والشخص اللي أوحش من كده ممكن يجدف، يعني يلخبط في ربنا. أما الإنسان اللي عنده إيمان وعنده رجاء يقول له أشكرك يا رب على اللي بتعمله، صحيح صعب إنما أنا علي أصبر. والصبر ده لازم وراء خير ولازم وراء إكليل. من الأفكار الجميلة أنك تفهم أن كل ضيقة تساوي في السماء إكليل. طب إذا كانت الحكاية كده، طب سيب الضيقات تزيد شوية، خلي رصيدك يزيد. إنما مش عاوز تتعب خالص تطلع السماء كده ما عندكش رصيد خالص في السماء، وتبص للقديسين تلاقيهم إيه؟ أرصدة بالملايين من الضيقات والتجارب والآلام. وبعدين تغير يقول لك طب ما حوشتش ليه في الأرض؟ ما كان في ضيقات كتير ما شلتش مع الناس ليه؟ أنت ما استحملتش ضيقاتك ليه؟ كنت بتشكي ليه؟ ما كل ده أكاليل. الإيمان والرجاء يخلي الواحد يبص لكل ضيق نظرة روحية، ويعتبر أنه ده إكليل في السبب، ده وراء مكافأة، وراء أجر سماوي، لأن ربنا بيعملش حاجة مش محسوبة. واحد من القديسين يعتقد بولا البسيط قال من يهرب من الضيق يهرب من الله. اللي عاوز يهرب من الضيق ده بيهرب من ربنا. ده يمكن الضيقة دي هي اللي تخليك تعرف ربنا كويس. أيوب ما قربش من ربنا قد ما قرب في تجربته، وفي آخر حياته يقول له كنت بسمع عنك، بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيناي. الآن دي في الضيق. يا ناس في الضيقات شافت ربنا بعينيها، مش لازم بعينيها يعني بالحرف، إنما حست قد كده ربنا قريب جدا. وفي الأيام اللي ما فيهاش ضيقات يمكن الواحد ينام في الخط وما يحسش بحاجة وينسى ربنا ويهمل حياته. صابرين في الضيق، الشاطر اللي يصبر. الضيقة متعبة بس ما تاخدش الجنب الشمال بتاع التذمر والشكوى والتجديف والكفر، لا لا، خليك في الجنب اليمين بتاع القبول والاحتمال والصبر والشكر والفرح. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ده اللي عنده ايمان قوي قوي بقى يقول بس كده فيها مكسب كبير قوي، اصلها شكلها ضيقة تقيلة قوي فباين عليها وراها مكسب ضخم، بزنس بيننا وبين ربنا. يبقى الواحد يقول له ايه ده كله اللي انت بتبعته ده يا رب؟ واحد تاني يقول له ايوه يا رب قول هات كمان. كل ده هيخلي الرصيد كبير ويخلي الاجر السماوي كبير، وانا محتاج ده كله. صابرين في الضيق. من الحاجات اللي تخلينا نصبر في الضيق لما نبص على ربنا يسوع المسيح في صليبه. المسيح لو المجد ما اختار لناش الضيق واختار لنفسه الراحة، إنما اختار لنفسه الضيق أضعاف من لنا ضيقاته، بحيث كل واحد متضايق يبص للمسيح على صليب يقول له برضو اللي أنا فيه يمكن أهون من اللي أنت فيه يا رب، أنت اخترته لنفسك فأنا قبله منك، لأنك ده معناه أنك شايفه حاجة مهمة قوي. إن كنت شفته حاجة مهمة لخلاصنا خلاص يا رب أنا موافق، هات الضيقات اللي هتدخلني من الباب الضيق، أنا خايف أدخل من الباب الواسع اللي نهايته الهلاك. إن كانت الضيقات دي هي اللي هتحشرني من الباب الضيق يبقى يا بختي لقيت الطريق، لأنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. فانت لما تلاقي ضيقات من ايد ربنا ورا بعض كده تقول له بس انا بقيت من القليلين، انا شكلي كده عرفت السكة صح، لاني بقيت من القليلين اللي داخلين من الباب الضيق. انما اللي قاعدين يضحكوا وفرحانين بالدنيا على طول، ما يمكن ده الباب الواسع وكثيرون يدخلون منه، بلاش منه. صابرين في الضيق. فكرة كمان تخلي الواحد يصبر في الضيق، انه الضيق هيعلمك فضائل كتير قوي ما كنتش ممكن تتعلمها بالساهل بره الضيقات. الضيق مثلا هيعلمك ان الدنيا دي ما تستاهلش، بينما بره الضيقات تلاقي الدنيا مغرية قوي، لكن اول ما تدخل في المعصرة تحس الدنيا صغيرة قوي ومفيش حاجة تستاهل. شوفوا واحد متألم في مرض وكده وهاتوله بقى اي حاجة مغرية ولا يبصلها، يبصلها ازاي؟ هو عاوز يخف، هو تعبان. طب كويس، بقالك سنين عاوز تخلص من هذا الاغراء، اهو ربنا خلصك منه بشوية ضيق بسودة ورفع عنك الاغراءات دي والاوجاع اللي من النوع ده. من بركات الضيق كمان انك تحس بالناس. يمكن اللي ما تضايقش ده ما يحسش بالناس في ضيقاته، انما اللي تمرر في حياته وجاز دي ضيقات كثيرة ينطبق عليه ما قيل عن ربنا يسوع له المجد، فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. وهو مجرب ألام وضيقات كثيرة، فيقدر يطبطب بحب ويقدر يحس بألام الناس، ودي فضيلة كبيرة عند ربنا. الضيق هيعلمك مش بس ان الدنيا صغيرة، ان ربنا قريب قوي. ربنا قريب. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. طيب انت هتدوقها ازاي دي غير لما تيجي هموم؟ آية جميلة زي كده، تدوق تعزيات الله اللذيذة دي تدوقها ازاي من غير هموم وضيقات؟ خلاص يوم ما تبعت كثرة هموم وكثرة ضيقات يا بختك، هتدوق الخبرة الحلوة بتاعت الأباء دي. عند كثرة همومك في داخلي تعزياتك تلذذ نفس، يبقى الضيقات هيفتح لك باب تعزيات وباب أفراح سماوية ما كنتش هتدوقها بره الضيقات. مدرسة التجارب والضيقات هتديك حكمة ما كنتش هتاخدها أبدا من غير الضيقة دي. الضيقات بتعلم الإنسان دروس كتير خالص في الحياة، بينما الإنسان اللي حياته سهلة خبراته محدودة وحكمته سطحية. لكن رجال الحكمة هم الرجال اللي اختبروا الألم. الضيقات شركة في صلب المسيح وفي ألامه. طب انت كنت هتشارك المسيح ألامه ازاي عشان تبقى شايل الصليب وراه وتستحق انك تسمى تلميذ، وانت عمال تزيح الضيقات ومش عاوز ومش عاوز ومش عاوز؟ طب ده ربنا جايب لك صليب حلو عشان تشيله وتستحق ان تعتبر تلميذ، لانه حط شرط التلمذة حمل الصليب. طب ما هي الضيقة حمل صليب. يوم ما ربنا يبعت لك ضيقة تشيل بيها الصليب عشان تدخل في الطابور اللي داخل على السماء، تقول له لا مش عاوز الصليب، يعني عاوز تطلع بره الصف. طب خسار. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاه. مش ممكن الواحد يدوق كل اللي قلناه ده في الضيقات الا لما يحتمي في الصلاه. هي دي اللي تعلم الواحد يبقى عنده رجاء، وهي دي اللي تصبر الواحد في ضيقاته. مشكله اليومين دول ان كل واحد عنده ضيقه هاتك يا شكوى للناس. طب هو في حد بيريح؟ بتشكي وبتفضفض وتقع في الادانه وتوقع اللي بيسمعك في الادانه وتضيع وقت قد كده، وغالبا ترجع تقول يا ريتني، يعني كان حد سمعك. قليلين قوي اللي بيسمعوا بحكمه ويقدموا حكمه ويقدموا حب. انما اقفل بابك واشكي زي ما انت عاوز لربنا. صلي لربنا في الضيقات، ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابوك، قل له تعبان هتقول للناس تعبان يعني هيتصعبوا عليك شوية وبعد كده انت اللي هيصعب عليك منهم، لانه قال يعني انفعلوا معاك شوية وطبيعي نسيوك بعد كده. طبيعة الناس كده، هيعملوا اكتر من كده ايه؟ انما ادخل لرب وارمي همك واشبع بيه وطول في الصلاة وحط كل ضيقاتك واطلع كده، اطلع نيره هين وحمله خفيف، حاسس انه يا سلام الضيقة خفيفة يا رب بعد الصلاة، كانت تقيلة قوي قبل الصلاة، انما مسافة ما صليت وطلعت حسيتها خفيفة ومقبولة وحلوة وكل حاجة. ايه اللي نقل الاحساس من انها ضيقة ضخمة وتقيلة؟ الصلاة. مواظبين على الصلاة. وكلمة مواظبين تعرفنا ان الاباء دول القديسين دول ما كانتش الصلاة عندهم مزاج انما مواظبة. في فرق بين الصلاة المزاج والصلاة المواظبة. لا احنا ما عندناش صلوات مزاجية. يعني عايز يقول لك لما احب انفعل في الصلاة ابقى اصلي. لا، طب افرض قعدت لك اسبوع مش منفعل مش هتصلي؟ ده الصلاة ده اكل وشرب. وهو انت لو قعدت اسبوع مش جعان مش هتاكل؟ ده انت تدخل مستشفى، ده معناه انك انت مريض كونك مش حاسس بالجوع. احنا احيانا بنبقى مش محتاجين الصلاة لاننا مرضى روحيين فمش حاسين بالجوع الروح، انما ده مش معناه ما فيش احتياج للصلاة، ده في احتياج شديد قوي. فهنا الدكتور يأكلك غصب، يقولك لا لازم تاكل عشان تقف على رجليك. هي نفس الفكر، لازم تصلي عشان تكمل يومك، حتى لو انت صاحي مالكش نفس. لا، واظب، اخصب نفسك، ده الصلاة ده اكل وشرب الروح. ففي ناس بتسيب الصلاة لظروفها، بس ده ما يطلعش بناء روحي قوي وما يستحملش ضيقات شديدة وما يدخلش في فرح الرجاء وما يدوقش طعم السماء والكلام ده. إنما المواظبين على الصلاة اللي عاوزين يوصلوا للي طلبوا المسيح مننا له المجد، واظبوا على الصلاة كل حين ساهرين فيها بالشكر. لما طلب ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، لما قال لنا صلوا بلا انقطاع، لما قال لنا اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، ده المسيح له المجد ألح كتير قوي على الصلاة وعلى الإلحاح في الصلاة، وقال انه ربنا يتمهل على الصارخين اليه ليل ونهار. هو يحب كده الناس تصرخ له ليل ونهار. طب انت بقى لما تصلي خمس دقايق كده ابانا الذي، عاوز تاخد كل البركات الروحية دي بابانا الذي كده؟ يعني ابانا الذي غنية طبعا، بس اللي يصليها بزم. لكن هنا مواظبين على الصلاة. يبقى عندك صلوات مزامير وصلاة القداس، وإن كان تسبحة وإن كان تراتيل وإن كان صلاة يسوع، وإن كان عاوز كل أنواع الصلاة تغنيك وتواظب بقى والأكلة دي في المعدة والأكلة دي في المعدة. كل الناس ما بتفوتش طقة، يمكن في الصيام الناس تفوت. طب والصيام والصلاة ما هي وجبات، إيش معنى دي بنفوت مش بالطقة بالأيام ساعات؟ طبعا صحتنا ضعيفة روحيا، صحتنا ضعيفة جدا. ده الآباء الأوائل لما كان يفوتهم وجبة يفكروا يعوضوها ازاي. في زيارة للسجن في مرة جالي واحد مسجون قال لي أبونا في سؤال شغلني، ساعات بتفوت مني صلاة الساعة 9 في معادها، ينفع أصليها بعدها بساعتين؟ ده واحد مسجون، ايه رأيكم؟ هو حاسس دي وجبة ما تروحش منه. مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين. هنا القديس الرهبي الفام قال، شوفوا بولس حتى ما قالش سددوا احتياجات القديسين. احتياجات القديسين مقصود بيها الفقراء. كلمة قديسين دي احد الالفاظ او الالقاب الجميلة اللي بيستعملها الكتاب لوصف المحتاجين، المحتاجين المؤمنين بالذات، يسميهم القديسين. ليهم احتياجات، أكل وشرب ومدارس ومرض وشغل. والحمد لله عندنا في مصر أكثر من 80% من الشعب القبطي قديسين من النوع ده، محتاجين جدا يعني. صحيح قديسين من النوع ده. ما قال لهمش سددوا لهم أو أعطوهم، قال مشتركين في احتياجاتهم. لأن كلمة المشاركة هنا أو الشركة كلمة أجمل. أنت لما بتخدم غلبان بتشاركه حياته، فبتاخد من المكافأة اللي هو هياخدها. يعني ربنا هيكافئه على احتماله الضيقات دي، الفقر ده، الغلب اللي شاف. طب انت لما تمد ايدك وتشاركه همه، انت هتاخد كمان معاه من اجرته. زي ما شاركته على الارض ضيقاته، هتشاركه في السماء المكافأة السماوية والفرح الابدي. انما تبقى انت في وادي وهو في وادي، طب ما هو كده انت خسرت. وبعدين ما كان ممكن تتقلب الأوضاع؟ هو يعني حد فينا كان اختار لنفسه الظروف اللي كان فيها؟ ما كان ممكن نبقى أي واحد فينا في أي قرية ولا منطقة عشوائية غلبان وفقير وحالته حال ومش قادر يأكل عياله؟ كان ممكن، مش بعيد طبعا. طيب انت وانت لو كنت كده، ما كنتش تتمنى الناس تيجي تشاركك همومك؟ انك حد يخبط على بابك يقولك عندك حاجة تاكلها ولا لا؟ طبعا كنت تتمنى. طيب اذا رجعت بقى وخدت مكانك الطبيعي بتاع النهاردة، اهتم بالمشاركة دي. مشتركين في احتياجات القديسين، دي حاجة كبيرة، دي مسؤولية على كل من هو مسيحي. مفيش حاجة اسمها هنا خادم ومش خادم، لا، ده موضوع تاني. كل مسيحي لازم يشارك في احتياجات القديسين. من له فليعطي من ليس له، دي وصية للكل. هنا بقى مش داخل فيها أستاذ وابونا، دي وصية لكل من هو مسيحي، مشتركين في احتياجات القديسين. والاحتياجات دي أشكال والوان. يعني ممكن يكون احتياج للتعليم، طيب يلا نشارك في التعليم، الناس دي مش عارفة تتعلم، نبعت ولادنا يعلموهم قراية وكتابة، مش عارفين يتعالجوا نشوف لهم طب وتأمين صحي، مش عارفين يدبروا حالهم ندبر معاهم حالهم، مش لاقيين شغل ندور لهم على شغل. ما كل دي احتياجات. لكن مثلا واحد يقول انا مالي، اللي مش عاوز اللي مالوش شغل يدور، طب هو مش عارف يدور او مش لاقي، على الاقل شاركه ودور له على حاجة، اشترك في احتياجاته، دي ليها اكليل. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على اضافة الغرباء. برضو ما قالش ضيف الغرباء، قال اعكفوا، يعني خلوا ده طبع، خلوا ده نظام. عاكفين فيها نوع من الالحاح والاسرار وحب الفضيلة دي او الخدمة دي. اضافة الغرباء يمكن قلت في الزمن ده للأسف، انما كانت زمان حاجة مهمة قوي، لان الناس كثيرة بتسافر والسفر صعب، وتلاقي مثلا كل اللي عايشين في الصعيد ليهم بيت هنا، فتلاقي في بيت العيلة يشيل كل الناس اللي تيجي ويضايف بالشهر والشهرين ساعات، والضيافة دي عملية مرهقة جدا. ضيافة الغرباء خدمة كبيرة ومليانة فضائل، فيها صبر وفيها احتمال وفيها تعب وفيها تواضع وفيها كرم، كل ده حاجات في ضيافة الغرباء. انما اللي مش كريم مش هيضيف، واللي مش عاوز يتعب هيقفل الباب على نفسه. لكن ضيافة الغرباء دي فضيلة مهمة قوي عند الاباء، ولغاية النهاردة لما تروحوا الأديرة مثلا تحس ان هم عندهم الفكرة دي او الفضيلة دي، حبوا ضيف. ولما تدخل عند بيوت ناس كده روحانية يحبوا الضيافة قوي، بيعتبروا اي حد يدخل لهم في اي وقت فوق راسه مهما كان. وقال على الكتاب ان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. ابونا ابراهيم كان عنده الفضيلة الجميلة دي، يحب يضيف. لما عدوا عليه ثلاثة في الصحراء مسك فيهم بإلحاح شديد جدا، لازم تدخلوا بيتي. وبعدين بينه وبين مراته اتبح لهم ذبيحة. طب ده انت مقعدهم كده يعني مسافة الشاي ولا حاجة؟ أبدا، هو يعني دخلوا بيته لازم ذبيحة، وفرحان جدا. وطبعا يكون فيهم المسيح، ويديله وعد جميل قوي على قد كرمه وعلى قد محبته واتضاعه، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. هو الطبيعي ان اللي يضايقك تضايقه، ده الطبيعي بالنسبة للناس، او ترد عليه بكلمة وحشة. انما معلمنا بولس بيحذرنا، اوعى تكونوا زي الناس. لا، انتم مش زي الناس، انتم زي ربنا يسوع له المجد. فباركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. شوفوا بقى كل واحد يطبقها ازاي. ممكن يبقى لك جار متعب ما بيرضاش يصبح عليك، ترضى تصبح عليه ولا تعامله بالمثل؟ لا، صبح عليه. طب ما ردش ولا يهمك، باركه، باركه ولا تلعنه. مرة في اتنين في عشرة في مية يمكن ربنا يعرفه ان انت احسن. واحد شتمك لانك مسيحي، ده اكليل يا بختك، هترد عليه ازاي؟ ده انت تروح تقول له كتر خيرك، عملت فيا جميلة، ده انا كان حسابي قليل قوي في الملكوت، دلوقتي دخلتني في تطويب انا ما كانش ليا فيه خالص. طوباكم اذا طردوكم وعيروكم، انا ما كانش ليا فيها دي، انا كنت بجاهد في طوبة مثلا للرحمة، انت جبتها لي عالجاهز دي، تعبتش فيها خالص، دي اجركم عظيم في السماوات. يا سلام، ده انت تروح تبوسه، خلالك اجر عظيم في السماء على قد الكلمتين اللي قالهم، ده انت تبقى فرحان بيه قوي، ده مكسب. انما بقى تغلي كرامتك وتتضايق وتتعصب وتبقى عاوز تعرفه حقه، وبعدين ضيعت كل التطويب والاجر اللي كان هيستناك. باركوا، باركوا على الذين يضطهدونكم. نفس الكلام اللي علمه لنا ربنا يسوع في الموعظه على الجبل، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، باركوا لاعنيكم لكي تكونوا أولاد أبوكم. دي علامة أن أنت بقيت شبه أبوك، شبه ربنا. دي من أكثر العلامات اللي تميزك كابن لله. يعني الملائكة تقول تسقف في السماء لما تشوف المنظر ده، أو شبه أبوه صحيح. لأن ربنا لغاية النهاردة بيتشت ويشرق شمسه على الأبرار والأشرار. يمكن ثلاث ارباع العالم ملحد النهارده، ملحد ما يعرفش ربنا، ومنهم كتير بيشتموا ربنا، انما الشمس بتطلع لهم كل يوم، والمطر بينزل عليهم في ميعاده، وخير الارض بيطلع له، وربنا ما وقفش نظامه خالص. ما هو ابونا كده، خلينا شبه ابونا، يشرق شمسه على الابرار والاشرار، ويمطر على الظالمين والاخيار، كلهم بيحبهم. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنهم. الفم اللي يطلع البركة ما يطلعش لعنة، وده اللي قاله معلمنا يعقوب، لعل عين ماء تنبع مرة ماء مالح وماء عذب، تيجي تقف تصلي وتسبح وترت، وبعدها في ساعة تطلع كلمة وحشة، ازاي يحصل كده؟ مينفعش. خلاص انت لسانك اتظبط على كلام مع ربنا، على كلام الحب للناس، على كلام التشجيع، ما ينفعش يقول كلام تاني، خلاص ما عندوش كلام تاني يتقال. اللي يستم يستم، اللي يهين يهين، وهي كرامتنا متاخدة من أفواه الناس؟ مين يقول كده؟ هي كرامة الإنسان من أفواه الناس؟ لا، ده تفكير بشري ضعيف، وأحيانا يكون تفكير شيطاني. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر. كل شر دي بقى حط تحتها لست من الشتايم والإهانات، وماله. باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. من علامات المحبة المسيحية المشاركة لكل الناس، اللي فرحان افرح معاه، واللي بيبكي ابكي معاه. وهنا مش مجاملة الحكاية، لأنها لو مجاملة يمكن ما تبكيش، إنما مشاركة. كلمة مشاركة أقوى من مجاملة. مجاملة قد تكون فيها نوع من التجميل، يعني منظر حلو انك انت شخص مجامل، انما المشاركة فيها حب، فرحان انت فرحان له، هذه تغلب كل مشاعر الغيرة والحسد والحقد، فرحان له. شوفوا لما حبوا يغيظوا يوحنا المعمدان قالوا له على فكرة اللي انت عمدته كل الناس ماشية وراه دلوقتي، يعني حقتك تتغاظ، انت اللي كنت في الاول وانت حطيت ايدك عليه، يعني انت في نظرهم بقى كناس بسطة يعني قبل منه واعظم منه. قال لهم كلمة جميلة قوي، قال لهم من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس فيقف ويفرح فرحا. قال لهم ده الكلام ده بيفرحني قوي، لما بسمع ان كل الناس هتسيبني وتروح ورا المسيح ببقى فرحان. طب يوحنا المعمدان ده انت الاف طلعوا على ايديك وتابوا، والناس كلها بقت تقول لعله المسيح، ده ايليا ده ولا مين؟ الناس مبهورة بيك. ابدا لا لا ينسوني مش مهم. صديق العريس يقف ويفرح فرحا. انا فرحان له قوي ان الكنيسة ابتدت تعرف سكتها ورايحة العريس. ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. ودي تفرحك ان انت تنقص؟ لا طبعا افرح قوي، انا بخلص رسالتي وخلاص. اي نوع من الغيرة؟ لا غيرة منين؟ ده بيحب المسيح له المجد، اللي بيحب الناس يفرح لهم ويفرح معاهم ويتمنى لهم دايما الخير. اللي ما بيعرفش يحب هو اللي بيبص كده بعين الحقد والحسد والغيرة، ويبقى مش يسمع خبر حلو عن حد يتعب، يعني بدل ما ينبسط ويفرح يتضايق. دي خطية مش حلوة، معناها القلب مش مليان لخبطة. وبكاء مع الباكين. ساعات الواحد ما يبقاش عنده كلمة تعزية يقولها، مش عارف يعزي، انما الناس تحس ان هو متألم معاهم، دي تريح. الجماعة اللي جم يعزوا ايوب في ولاده وفي مأساته كانوا من هواة الكلام والوعظ، قال لهم لو سكتتم تتحسب لكم فضيلة وياريتكم تكتم، ومعزهم متعبون كلكم بيتكلموا، انما ولا واحد فيهم يعني كان متألم كفاية معه. الحقيقة هم عشان مظلمهمش لما شافوه أول مرة بكوا بشدة يعني، لكن ما كانش كلامهم مريح. مجرد المشاركة بالمشاعر بتريح الناس، لأن فيها صدق. يمكن أنت ما بتعرفش تتكلم وتوعظ، معلش، بس أنت لما تقعد جنب حد مكسور ويحس انك بتحبه ويحس انك بتتوجع معاه، خلاص انت قدمت محبة كبيرة ووصلت وليها اجر جميل وكل حاجة. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين. يعني ايه مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا؟ يعني اهتم بحال اخواتك زي ما بتهتم بحالك، وخلي في الاخر الاهتمامات واحدة. دي المشاركة في الاهتمامات. النهاردة حتى البيوت المسيحية تلاقي الراجل له اهتمامات، الست لها اهتمامات، والعيال لها اهتمامات، وكل واحد عايز كده لوحده، فتحس البيت مفكوك وبسهولة يتخبط يقع، لأنه مفيش اهتمام واحد، مفيش مذبح صلاة يقف ويصلوا مع بعض، مفيش موضوع واحد يشغلهم كلهم، مفيش اهتمامات مشتركة روحية وغير روحية، فتلاقي البيوت ضعيفة. إنما تقدر تفرغ عقلك وتهتم باهتمامات أخوك، هو ده المحبة المسيحية، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، اللي يهمك يهمني واللي يشغلك يشغلني، مش كلام. غير مهتمين بالامور العالية. في ناس اصلها مشغولة بالامور العالية. الامور العالية يعني المراكز، الغنى، بريق الدنيا بأي شكل، كلام ده يبعد عن ربنا. إنما لما تهتم اهتمامات مقدسة بخلاص الناس وراحة الناس هتلاقي نفسك شبعان بربنا أكتر. لا تهتم بالأمور العالية. ده مبدأ ممكن يبقى تدريب للصوم كله. لا تهتم بالأمور العالية. تهتمش برأي الناس. في واحد يبقى عايش كل اللي مشغول بيه يا ترى الناس بيقولوا عليا ايه، قالوا ولا ما قالوش، هتفرق. الناس دي كلها هتمشي بكرة وانت كمان هتمشي، ويفضل رأي واحد مهم، رأي ربنا فيك في كل اللي عملته وعشته، يا صابت يا خابت. انما قاعد مشغول طول العمر برأي الناس غير مهتمين بالامور العالية، يقولوا كويس يقولوا وحش، خليك بس مع ربنا. ما انت هتمشي مع ربنا هتلاقي اللي يشتمك وهتلاقي اللي يمدحك. هترضي ده وهترضي ده ازاي؟ خليك مع ربنا غير مهتمين بالامور العالية. زي مثلا اليهود كانوا يحبوا يقعدوا في اول صفوف كده ويقعدوا يبصوا حواليهم مين شايفهم بيصلوا، امور عليه. بلاش الاهتمامات يا سيدي، اقف ورا عمود وصل، مش لازم حد يعرف انك بتصلي خالص. عشان كده يقول غير مهتمين بالامور العاليه بل منقادين الى المتضعين. لما تلاقي حد متواضع قول له ايوه هو ده اللي بيعجب ربنا. انقاد الى المتواضعين يعني خلي قلبك في الحاجات دي. نقول احنا في كل القداس لربنا الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات. متواضعات دي كلمة أكبر يمكن من المتواضعين، يعني كل ما هو متواضع يشد نظر ربنا. كل نفس مكسورة تشد عينين ربنا، وكل دمعة حلوة، وكل حزن توبة، وكل شخص صغير في نظر نفسه ده يفرق مع ربنا. إنما الناس اللي شايفة نفسها دي ما بيبصش عليهم. الناظر إلى المتواضعين غير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتواضعين. وهتلاقوا دي حتى طبيعية. أنت لما تقعد مع ناس متكبرة تتكلم عن نفسها بعد ربع ساعة تبقى مش عاوز تقوم. هتقعد تسمع لك أنا وعملت وأنا سويت وأنا رحت وأنا جيت، طب وبعدين تبقى نفسك تقوم. إنما تقعد مع شخص متواضع يريح، يحسسك انه انت مهم مش انا مهم، يقدم لك صورة جميلة عن المسيح. مرة سأل واحد من القديسين قالوا له نفسنا نشوف المسيح بقى، كان ليه رد غريب قوي، قال لهم اذهبوا ابحثوا عن شخص متواضع. يعني هو في نظره المتواضع بجد ده هو ده المسيح، هو ده صورة المسيح بالضبط. فغير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. ما تهتموش بالأمور العالية، اهتموا بالمتواضعين. وعشان قال لنا حكاية ركزوا على المتواضعين دي، قال لنا مدخلها لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. ما هو اللي بيهتم بالأمور العالية ده شايف نفسه حاجة، شايف نفسه حكيم. ايه الخطورة ان الواحد يشوف نفسه حكيم؟ الكتاب يقول ان ظن احد انه حكيم فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. وفي الامثال يقول ارأيت انسانا حكيما فعيني نفسه، الرجاء بالجاهل خير من الرجاء منه. يعني لو لقيت واحد شايف نفسه زيادة كده وشايف انه حكيم ترجو جاهل ولا ترجوهوش، تاخدش منه حاجة ابدا. والآخذ الحكماء بمكرهم، يعني ايه؟ يعني ربنا ياخد الحكماء في نظر نفسهم دول بأفكارهم ويغرقوا، يغرقوا في كلامهم وأفكارهم. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. للأسف كلنا برضو بنضرب بالضربة دي، ان كل واحد شايف نفسه صح وما يعرفش يتنازل عن رأيه بالسهل، ويمكن يحتقر آراء الآخرين ويقول لك خبراتي وقراياتي وثقافاتي ومش عارف. احنا يعني عشنا قد ايه؟ احنا دخلنا في سبق الخبرات. ايه رأيك الشيطان بقاله الاف السنين عنده خبرات، يبقى امكر مننا واحيل مننا كتير. لا مش هي دي الحكمة. المتواضع ياخد حكمة كده عالجهز من السماء، انما المفتخر بحكمته الارضية بيغرق. لا تكونوا حكماء عند انفسكم. دي تضيع الواحد انه يكون شايف نفسه صح على طول، ما يعرفش يقول غلط. هيقول غلط ازاي اللي شايف نفسه صح؟ ما يعرفش يقعد يتعلم من حد، ما يعرفش يسمع لحد. بينما العكس لما يكون الانسان المتواضع الكلام العابر اللي حواليه ممكن يتعلم منه، لانه جعان للحكمة وعاوز يتعلمها من اي حد. لا تكونوا حكماء عند انفسكم، لا تجازوا احدا عن شر بشر. برضو مبدأ تاني مهم، احنا ما بنعملش ناس بطريقتهم، احنا بنعامل الناس بمبادئنا المسيحية زي ما المسيح كان هيعمله. المشكلة ان احنا غالبا بنتحرك بردود افعال، ضايقك مفروض تضايقه، نسيك انساه، خدمك خدمه. لا، مش ده خالص الفكر المسيحي. لا تجازوا احدا عن شر بشر. هو يعمل شر لكن انا ما اعرفش اعمل شر، والا ما بقاش تبع ربنا. لو عملت الشر يبقى بقيت شبهه مش شبه ربنا، يبقى هو اللي غلبني وخلاني ابقى شبهه، يبقى هو علمني طريقته. انما انا لما اعمل الخير هبقى بعلمه طريقتي. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. هختم بآخر آية، معتنين بأمور حسنة قدام الناس. شوفوا كل وصية من دول موضوع كبير. وآخر نقطة في الحتة دي، اعتنوا بأمور حسنة قدام جميع الناس. يعني هل المسيحي مشغول برأي الناس؟ بس مش عشان ياخد منهم مديح وكرامة، عشان يوصل لهم رسالة المسيح، عشان يروا أعمالنا الصالحة يمجدوا أبانا الذي في السماوات، عشان لا يعثروا فينا. معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لبسك كويس، ده حقك ومزاجك، إنما قدام الناس إيه رأيك؟ الناس لما بتشوف اللبس ده تمجد ربنا ولا تشتم ربنا؟ اعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس. التصرف ده يمكن صح بالنسبة لك، إنما بالنسبة للي حواليك صح ولا مش صح؟ فكر كويس، أنت مسؤول عن الناس، أنتم نور العالم. معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، كل حاجة تعملها فكر رأي ربنا فيها إيه، والناس هتفهمها إزاي. لو كانت هتفهمها غلط وتعثر بلاش. ويعني حتى لو هتحكموا في ضميرك شوية، طب وماله؟ يعني عشان خاطر ربنا نضيق على نفسنا شوية لكي يكون لنا سيرة حسنة قدام جميع الناس، عشان نبقى شهادة حلوة. ما هو احنا لو كمسيحيين كل أمورنا أمور حسنة، مش هنحتاج نوعظ لغير المؤمنين. هتلاقوا الناس كلها مشتاقة تبقى زينا، ويسألون عن سبب الرجاء الذي فينا. إنما الصورة مش واضحة والأمور مش حسنة ولا حاجة، ومسكين علينا أخير قوي. وبالتالي مهما أنا قلت بقى إن المسيح حلو والمسيحية جميلة ومثالية، بس المسيحيين مش حلوين. خلاص بقى، يقال إن غاندي قال لولا المسيحيين لكنت مسيحيا. يعني هما اللي خلوه ما يبقاش مسيحي، لأنه هو كان في عداوة مع الإنجليز، وهو نفسه كان بينادي بالسلم وضد العنف، إنما الإنجليز المسيحيين كانوا هم اللي عندهم العنف والقسوة والضرب. فقال لولا المسيحيين كنت بقيت مسيحي.